إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ومواصل إخواني في الله حول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه. وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير، أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية. مر معنا ما يتعلق بالأمر الأول، ما يتعلق بالزمزمي، من هو؟ وهو الناظم رحمة الله تعالى عليه. وما يتعلق بكلمة تبارك والمنزل والفرقان، وما يتعلق بالنبي ومعنى عطر والأردان. وكذلك عرجنا على مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به من أحكام ومن معنى، ونواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآله وصحبه. وبعد، فهذه مثل الجمان عقد. قوله رحمه الله تعالى: وآله، أي مما كذاك تنالهم الصلاة الآل، ودليله ما كان من أمره عليه الصلاة والسلام كما في أمر التحيات: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأرشد السنة إلى مشروعية الصلاة على الآل تبعا بذكره عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء ما معنى الآل، قيل أنها أن أصلها أهل، قيل أن أصلها أهل، وكيف أصبحت أهل آل؟ طبعا علة صرفية، قيل أن الهاء كانت في الأصل أو قلبت الأصل هاء همزة، فعندي تتابعت الهمزات أهل، تخيل هاء قلبت إلى همزة، فعندي همزة وهمزة ولام، فتتابعت الهمزات فجيء بمسألة ما يسمى بالتسهيل، بتسهيل الهمزات فسهلت فقيل آل. إلى أن ابن قيم رحمه الله تعالى ضعف هذا التخريج ورأى أن هذا لا يصح، والصحيح في هذا ما ذكره الجوهري رحمه الله تعالى أن الآل مأخوذ من أول، مأخوذ من الأول، وهو بمعنى الرجوع، بمعنى الرجوع. ومنه آل الرجل، أي هم قرابته الذي يرجع إليهم، هو منهم وإليهم، هو منهم وإليهم، هم آله أي الذين يرجعون إليه. ومن هم آل النبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ هذه مسألة طويلة، والنزاع شهير في كتب الشروحات ويراجع في مظانها، لكن من باب التيسير والتسهيل أن العلماء اختلفوا في آل النبي على أربعة أقوال. آل النبي اختلف فيهم العلماء على أربعة أقوال. قيل أن آل النبي آله هم أتباعه، هم أتباعه، ونصر هذا القول جماعة من أهل العلم مستدلين بقوله تعالى أن الآل تأتي بمعنى الأتباع: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون، من سيدخل؟ آله. من آله؟ أتباعه، ممن كانوا معه. قال إذن آل تأتي بمعنى الأتباع، فعندما تصلي على محمد وعلى آله بمعنى أتباعه إلى يوم القيامة. المذهب الثاني قيل أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم الذين تحرم عليهم الصدقة كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث زيد بن الأرقم، هم آل علي وآل عباس وآل عقيل، هؤلاء أربع عدة بيوت تحرم عليهم الصدقة، فهؤلاء هم آله. إذن الأمر ليس عام وإذا مقصوص. القول الثالث قيل هم أزواجه وذريته، أزواجه وذريته، هؤلاء هم آله. القول الرابع هم الأتقياء من أمته، هم الأتقياء من أمته، هذا هو القول الرابع. فعندي في مسألة آل النبي من هم على أربعة أقوال، قيل أتباعه، قيل أزواجه وذريته، وقيل أيضا هم من تحرم عليهم الصدقة، والقول الرابع هم الأتقياء من أمته. وكل قوله دليل يراجع في مظانها. قال رحمه الله تعالى: وآله وصحبه، وصحبه بمعنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويذكرون في هذا الباب، يذكرون في هذا الباب لعلو شأنهم، فإن الصحابة لهم منزلة عظيمة، منزلة رفيعة في دين الله، ومن نظر في أدلة الكتاب والسنة يعلم هذا، يعلم هذا. بل هم القوم الذي إذا أراد أحدنا أن يتعرف على إيمانه أين بلغ فلينظر أين هم من إيمان الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، من أنتم؟ الصحابة. فإن كان هؤلاء آمنوا كإيمانكم فقد بلغوا الهداية. وهذا لا يكون لهذا الجناب العظيم، جناب الصحبة رضي الله تعالى عنهم. والصحابي طبعا له مباحث طويلة، لكن يكفينا في هذا المقام أن نتعرف من هو الصحابي. هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وكل الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وهذا التعريف الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة، وأن كلمة اللقي أفضل، أفضل من كلمة الرؤية، لأن بعضهم يقولون الصحابي هو كل من رأى النبي، وهذا لا ينتهض، لأنه يأتيه الاستدراك. فالصحيح اجعل الأمر أعم، وهو اللقاء، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحبة لها ميزة ليست كباقي الصحبة، الصاحب يقال عن الرجل في اللغة أنه صاحب إذا كان له مدة يسير معه، لكن في جناب الصحبة لا، ولو فترة يسيرة، ولو فقد مجلس جلس فيه رجل مع رسول الله يعد صحابيا ولو لم يلازمه. وإلا الأصل أن اللغة أن كلمة صاحب تطلق صاحب على من صاحب شخصا ما لمدة، لكن هنا تمتاز هذه الفئة والطائفة، أن لو أن أحدا من الناس جلس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو برهة من الزمن فإنه يعد صحابيا. والشاهد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآله وصحبه، فذكر الآل والصحب، وهذا الذي عليه العمل أنك تذكر الآل والصحب، لأن هذا لأن الإفراد إفراد أحد إفراد أحدهما عن الآخر أصبح شعار لبعض المبتدعة، شعار لبعض المبتدعة. تجد بعضهم لربما يأتي ويصلي على الآل ولا يذكر الصحابة، مثل من؟ مثل الشيعة الرافضة، تجدهم إذا تكلموا اللهم صل على محمد وعلى آله، أين الصحبة؟ ما يذكرونهم، ما يذكرونهم. ولهذا كان الأصل أنك إذا ذكرت الآل أن تتبع بعد ذلك ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وآله وصحبه وبعد، وبعد هذه كلمة أو عبارة تذكر للانتقال، تذكر للانتقال. وأصل هذه الكلمة كما يقول العلماء هي أصلها معنى بعد، هي أصلها أما بعد، أصلها أما بعد، لكن من باب الاختصار حذفت أما وأنيب عنها الواو وبعد اختصارا. وقد ثبت أن النبي استخدم الكلمة هذه أما بعد، فإن خير الأمور فإن شر الأمور محدثاتها، ثبت ذلك في خطبته صلوات ربي وسلامه عليه أنه يستخدم أما بعد، فهو أسلوب عربي جاءت به السنة أيضا. ومعنى أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. وقال رحمه الله تعالى وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد. قوله فهذا، وهذه لنا فائدة، يقول العلماء أن المتكلم إذا استخدم بعد يحرص على أن يكون بعدها فاء، يكون بعدها بعد كحرف فاء مباشرة فيتكلم بما شاء، مثل مثلا الخطيب يقول أما بعد فإن، فإن خير الكلام، يستطرد بعد ذلك بما شاء. لماذا؟ لأن هذه الفاء واقع في جواب الشرط، وأين الشرط؟ محذوف مهما، الجواب محذوف مهما. فيذكر العلماء أنه يحرص الإنسان يحاول أنه ذكر أما بعد وبعد يتبعها بعد ذلك بالفاء كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى، وهكذا حتى جاء بها السنة. أما بعد فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا. قال فهذه، هذه اسم إشارة. طب أي ما المشار إليه؟ أين المشار إليه؟ فيقول العلماء الإشارة هنا لحضور الذهني، أي شيء في ذهنه سيذكره الآن وسيكتبه الآن. فيقول هذه، فهذه، فإذا كانت المنظومة موجودة يعني انتهى بالمنظومة، كتب المنظومة مثلا وأراد أن يتم مقدمة يقول في شيء ملاحظ موجود، لكن وهذا الغالب أنهم إنما يكتبون ويشيرون إلى ما في ذهنه. فهذا الذي سيأتي الآن كتابته، هذه إشارة إلى حضور الذهني. وما المقصود؟ ما الذي سيحضر؟ سيحضر هذه المنظومة، فهذه إشارة المنظومة التي سيأتي ذكرها. فهذه مثل الجمان عقد، مثل الجمان، الجمان وهو يقول العلماء هو الشيء الذي يكون كالحبة مصنوع من فضة، شيء مثل الحبة يكون مصنوعا من فضة. مثل الجمان عقد، والعقد هي القلادة، العقد هي القلادة، وهذا من التشبيه البليغ، من التشبيه البليغ، أن المؤلف رحمه الله تعالى شبه هذه المنظومة التي سيأتي ذكرها، شبهها مثل هذا الوصف بأنها كالقلادة التي احتوت على ماذا؟ على هذه الجمان، وهو مثل هذه الحبات الفضة. وهذه غاية في الكلام، غاية في ماذا؟ في الوصف، غاية في الوصف. قال فهذه مثل الجمان عقد، ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. ضمنتها، التضمين هو إدخال شيء في شيء، هذا التضمين، التضمين هو إدخال الشيء في شيء آخر، هذا معنى التضمين. إذن هو ألف منظومة، هذه المنظومة ما الذي أدخل فيها؟ أدخل فيها شيء. وكيف عرفنا أن أدخل فيها شيء؟ قوله ضمنتها. فالتضمين يستدعي ذلك، يستدعي أنك أدخلت شيء في شيء. طيب ما الذي أدخله في هذه المنظومة؟ قال علما، علما. إذن أدخل مسائل علمية، مسائل علمية، والعلم واسع. طب ما هو العلم الذي أدخله في المنظومة؟ قال علما هو التفسير، علما هو التفسير. إذن هذه المنظومة نظمها المؤلف رحمه الله تعالى، نظمها وضمنها علما يتعلق بعلم التفسير. بقي هل هو أدخل التفسير في هذه المنظومة أم تكلم عن قواعد التفسير؟ لأن فرق بين التفسير وقواعد التفسير. التفسير هو أن تأتي إلى آيات وتشرح، تفسر الآية، هذا التفسير. الحمد لله رب العالمين، الحمد معنى كذا، رب معنى كذا، العالمين معنى كذا، اهدنا الهداية، تفسر، هذا التفسير. تأتي إلى سور وتفسرها. هل هو الآن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة هو بصدد يفسر لنا آيات من القرآن؟ له ما سيفسر لنا آيات من القرآن. إذا ما الذي يريد من هنا؟ سيتكلم عن قواعد، سيتكلم عن قواعد، عن أصول متعلقة بعلم التفسير. إذن ما الذي سيفعل المؤلف؟ لابد المؤلف سينبه على هذا، لأن من قرأ هذا البيت سيقول ضمنتها علما هو التفسير. ما شاء الله، هذا سيتكلم في التفسير، سيبحث عن تفسير سورة الكهف. ما الذي كيف نظر؟ ما سيجد لا سورة كهف ولا غيرها من سور. فلماذا قال المؤلف بعد؟ قال هو التفسير بداية. هذا التنبيه الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، بداية بمعنى أنه سيتكلم في الذي يحتاج إليه المبتدئ في التفسير. وما الذي يحتاج إليه المبتدئ؟ قواعد، قواعد. إذن المؤلف استدرك هذا حتى لا يكون هذا الفهم يوجد عند من قرأ النظم، حتى فأزال هذا اللبس بقوله بداية، أي الذي يبتدئ به طالب هذا العلم. سيذكر لك مبادئ، ما سيذكر التفسير، بل سيذكر مبادئ التفسير، قواعد التفسير، أصول للتفسير يحتاج إليها المبتدئ. ومن هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. بداية لمن به، به هنا الضمير عائد ماذا؟ إلى التفسير. لمن به يحير، يحير من الحيرة، حار يحير، أو حار يحار، حار يحار بمعنى الحيرة. والحيرة وفلان احتار هو الذي ما اهتدى سبيلا، الذي لا يهتدي سبيلا يقال هذا فلان في حيرة، يقول فلان في حيرة من أمره، بمعنى أنه ما اهتدى سبيلا لما هو بصدده. فيوجد أناس في باب التفسير في هذا الفن العظيم ما يهتدي سبيلا، كيف يدخل في هذا الفن في هذا العلم؟ فيقول المؤلف عليك بهذه المنظومة، هذه المنظومة ضمنها المؤلف رحمه الله تعالى مبادئ، مبادئ يستفيد منها من احتار أمره في علم التفسير. وهذا الذي سيأتينا بإذن الله أن نرى أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا أنواعا كثيرة من أنواع المتعلقة بعلوم القرآن عن طريقها، وهي كذلك قواعد في التفسير وضوابط منها يستطيع ماذا القارئ يعرف كيف ينزل ماذا القواعد على أرض الواقع في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. قال ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير، أفردتها نظما، نظما من النقاية، مهذبا نظامها في غاية. أفردتها نظما من النقاية، هذا المنظومة التي بين أيدينا إخواني في الله والتي ألفها الزمزمي رحمه الله تعالى من أين ألفها؟ قال نظمتها، أفردتها نظما من النقاية. النقاية اسم لكتاب، اسم لكتاب اسمه النقاية على وزن الخلاصة، نقاية خلاصة، اجعل نقاية هنا وخلاصة هنا، كما تنطق خلاصة انطق نقاية. وهذه والكلمتين سبحان الله مترادفة من حيث الوزن ومن حيث المعنى، معنى نقاية معناها خلاصة، ولهذا يقولون نقاية مثل خلاصة وزنا ومعنى، وزنا ومعنى، فوزن نقاية على وزن خلاصة، ومعنى نقاية ومعنى خلاصة، الخلاصة هو الشيء الخالص، وهكذا النقاية. ما هذا الكتاب؟ النقاية إخواني في الله هو كتاب ألفه الإمام الحافظ المجتهد جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، السيوطي وهو من الأئمة البارعين المتفننين، فتح الله عليه في علوم شتى، وكتاباته بديعة رائعة. فألف رحمه الله تعالى كتابا اسمه النقاية، وهو موجود. والنقاية ما هو عبارة؟ عبارة عن كتاب جمع فيه 14 نوعا من أنواع العلوم، 14 فنا وعلما من أنواع العلوم جمعها في هذا الكتاب النقاية، علم العقيدة وسماه بأصول الدين، أصول الدين وهي العقيدة، التفسير أو ما سمي علم التفسير، علم الحديث، أصول الفقه، الفرائض، النحو، الصرف، البيان، البديع، حتى أدخل الطب والتشريح، أدخل الطب والتشريح 14 علما جعل في هذا الكتاب. وهذا من بديعات ودلالة على علمه الغزير رحمة الله تعالى عليه. وكان عبارة ليس عبارة عن إسهاب بل ذكر متون، هو أتى بهذا الفن، أتى متون، جعل متن لهذه الفنون، أصول الفقه متن لأصول الفقه، وزد على ذلك. وقد قام هو رحمه الله تعالى بعد فترة صرح بهذا أنه طلب منه من بعض الناس لعلم من طلابه أن يقوم بشرح هذا الكتاب الذي ألف، لأنه كم هو متن، ودائما تكون المتون ماذا؟ مختصرة، لأنه يحرص تكون قابل للحفظ، يختزل المعلومات، يحرص على عدم الاستطراد، فالمتن يكون نوع اختزال. فطلب منه رحمه الله تعالى أن يشرح هذه الرسالة، فقام وشرحها وأتى وألف كتابا آخر سماه إتمام الدراية، إتمام الدراية لقراء النقاية، لقراء النقاية، فشرحه وهو مطبوع كذلك، الأصل وهو النقاية وإتمامها كذلك قد طبع وقد موجود. فأشار بالعلم ذكر ذلك أن هذا مما يعين على ذلك أنه هو صاحب البيت أي النقاية، فهو أدرى بالذي أراد بهذه المتون. طيب ما الذي نريده الآن؟ قال هنا الشاعر المنظوم الزمزمي رحمه الله تعالى قال أفردتها نظما من النقاية. طبعا هذا الكتاب وهو النقاية بعض العلماء أخذ الكتاب كله، كتاب كله 14 علم، جعلوا كله في أبيات شعرية كما فعل غير واحد، كما قيل عن القنائي رحمه الله تعالى جعل النقاية كلها من أول فن إلى آخر فن جعل في منظومات، منظومة طويلة. الزمزم ما الذي فعل؟ ما نظم النقاية كلها، وإنما ماذا فعل؟ أتى إلى قسم التفسير، علوم التفسير، هذا المتن أخذه وجعله في منظومة، هذا الذي فعله الزمزمي رحمه الله تعالى، أنه ركز وجعل همته فقط على أن يقرأ قسم أصول التفسير الذي في كتاب النقاية، قرأه ثم ماذا؟ جعله على شكل منظومة. وهذا الذي أراد بقوله رحمه الله تعالى أفردتها نظما من النقاية، أي هذا عملي الذي قمت أني أفردت هذا القسم هو علم التفسير من كتاب النقاية وجعلته على شكل منظومة وشكل. لهذا ما خرج عما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. فأنت عندك ما ذكره السيوطي في علم التفسير إما أن تقرأه نثرا قراءة في أصل كتابه، وإما أن تقرأه نظما كمنظومة كما فعل الزمزمي رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، مهذبا من التهذيب، من التهذيب وهي التصفية، وهي التصفية والتنقية وتخليص الشيء مما يعيبه، هذه من معاني التهذيب، من معاني التهذيب. مهذبا نظامها في غاية، وكذلك رحمة الله عليه في منظومته أي الزمزمي حرص على أنه ماذا؟ يختزل هذه المعلومات في هذا النظم السهل الميسر الذي بإمكانك أن تفهم فحوى الرسالة، والتي بدورها أفهمتك يا عبد الله أهم القواعد التي يحتاج إليها ماذا؟ المقبل على تفسير القرآن. والسيوطي رحمه الله تعالى إخواني في الله باع في هذا الباب، ليس فقط في أنه ألف النقاية. السيوطي ذكر عن نفسه أنه كان في بداية طلبه للعلم عند مشايخ، حكى عن نفسه أنه كان يتعجب. من ماذا يتعجب؟ يتعجب قال أني ما كنت أرى، من معنى كلامه ما كان يرى أن للمتقدمين كتبا فيها الكلام في علوم القرآن، ما وجد. وصحيح أخوان هذا الباب يعني حق أن الكلام في علوم القرآن قليل تأليفا وتصنيفا، بل حتى قل إلقاء، بل حتى إلقاء، وقد ذكر ذلك العلماء حتى في العصر الحديث، كم من مشايخ يذكر هذا، على أنك لو ناظرت في بعض الدروس العلمية إذا أردت أن تعرف حظ علوم القرآن منها لوجدت النزر اليسير، قليل جدا، قليل جدا ما يدرس حول هذه المادة في علوم القرآن، ما يتعلق بالتفسير، ما يتعلق بقواعد التفسير، ما يتعلق بالقراءات، ما يتعلق بالتجويد، ما يتعلق بملحقاته، كثير علوم كثيرة للقرآن تجد أن الناس في منأى عنها إلا القليل، إلا القليل. فهذا وجده السيوطي في زمنه، فقال فكنت أرى أن ما رأى أحد من المتقدمين ألف في هذا الباب. ثم ذكر عن شيخي الكافيجي أن الكافيجي خرج عليهم ذات يوم أخبرهم أنه قد ألف رسالة في علوم القرآن، قال فإذا بها رسالة صغيرة جدا، كما قال السيوط صغيرة جدا، ذكر مبحثين، وقال ثم أتبعها بآداب وآداب طالب العلم، قال ما تشفي غليلا، ما تشفي غليلا. ثم قام رحمه الله تعالى وألف كتاب ماذا التحبير، أو قبل هذا كذلك اطلع على رسالة البلقيني، جلال الدين البلقيني، ألف رسالة البلقيني في كتاب سماه مواقع العلوم في مواقع النجوم، وتكلم عن علوم القرآن، نعم توسع، وكان بحثا نفيسا طيبا ظريفا كما قال السيوطي رحمه الله تعالى. فلما رأى رسالة البلقيني قام السيوطي وألف كتاب التحبير في علم التفسير، التحبير في علم التفسير، فذكر ما في رسالة البلقيني وزاد عليها حتى أوصل أنواع علوم القرآن إلى 100 نوع، إلى أكثر من 100 نوع في هذه الرسالة. ثم بعد ذلك نشط رحمه الله تعالى على أن يؤلف ما هو أطول نفس في هذا الباب، فحاول فإذ به يقول أنه وقف على رسالة الزركشي رحمه الله تعالى واسمه البرهان، وهي من رسالة قوية جدا في علوم القرآن، بل حتى صرح السيوطي قال لما نظرت إلى الزركشي وهي من أئمة الشافعية وكلهم شوافع، قال فرحت بهذا الكتاب فرحا عظيما. لماذا؟ لأنه صادف أشياء الذي في نفسي، يعني هناك أشياء علوم السيوطي عنده ذكاء معروف بذكائه، ألف كتب عجيبة، تدريب الراوي، لأن الناس كثير من طلاب الحديث عالى على هذا التدريب الراوي من تأليف السيوطي رحمه الله تعالى، ألف الدرء المنثور في علم التفسير موجود مطبوع، أردت أن تعرف الآثار المروية في آيات القرآن اذهب إلى الدر المنصور، تأليف السيوطي رحمه الله تعالى، فله ما من فن من الفنون إلا وألف فيه. ومن رجع إلى ما وقع بينه وبين السخاوي من المشاحنة لعلمت ما الذي صار، حتى أن السخاوي كان يرمي السيوطي بأشياء، يعني يقول ما أنا مصدق أنه يألف، كان يؤلف السيوطي، ينزل رسائل عجيبة سريع، وكان متفنن. ففي الأخير لما رأى السيوطي رحمه الله تعالى رسالة الزركشي فرح بها، ومع ذلك ألف كتابه البديع وهو الإتقان في علوم القرآن، ويعتبر هذا من أعظم المراجع في هذا العلم، أبدع فيه، ولا زال الناس والعلماء يوصون بهذا الكتاب، لأنه استطاع أن يقرأ ما قد مضى من كلام المتقدمين وممن ألف من المعاصرين، وأخرج ما في جعبته ما في نفسه من الدراسة وما أعطاه الله من علوم شتى أدخلها في هذه الرسالة. فالإتقان من علوم القرآن للسيوطي، وإذا يسر الله عز وجل إذا أطال به النفس قد يكون دراسة لهذا الكتاب في هذا المقام، حتى تعرف، إذا تعرفنا على أصول العلم ما بعد ذلك أيسر وأسهل بإذن الله. الشاهد أن هذا هو السيوطي، السيوطي رحمه الله تعالى رجل متمكن في هذا الباب. فهذه المنظومة خلاصة لما ذكره في كتاب النقاية، فدل ذلك على أن الكتاب سيكون ماتعا لا شك ولا ريب بما حواه من مسائل وأنواع كثيرة جدا من أنواع علوم القرآن. قال رحمه الله تعالى أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. والله أستهدي، أستهدي أي أطلب الهداية، من الله عز وجل، فالله هو الهادي جل في علاه، فالله هو الهادي يهدي من يشاء، وجميع أنواع الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فالشخص يطلب الهداية ويطلب ويسأل الله أن يهديه سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك الهدى. وهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام، وهو موافقة الصواب: والله أستهدي وأستعين. كذلك تستعين بالله عز وجل، تستعين بالله سبحانه وتعالى في كل أمورك. ولهذا في الفاتحة أعظم سورة في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. قدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر، لإفادة الحصر، أي لا أستعين إلا بك يا رب. قال: والله أستهدي وأستعين، لأنه الهادي ومن يعين، ومن يعين أي والذي يعين، والذي يعين. والاسم الموصول مع صلته بقوة المشتق، بمعنى لأنه الهادي والمعين، هذا المقصود، لأنه الهادي والمعين، لأن الاسم الموصول مع صلته بقوة المشتق. هذا إخواني في الله خلاصة هذه المقدمة، هذا الذي ذكره الآن مقدمة. سيدخل لنا المؤلف رحمه الله تعالى في أصل الموضوع، وكيف علمنا أن هذه مقدمة، ولو سيدخل في أصل صلب الموضوع بقوله: وأستعين. الشخص عندما يستعين بالله عز وجل على أمر من الأمور، هل يستعين بالله قبل الفعل ولا بعد ما ينتهي من الفعل؟ قبل الفعل يستعين، قل يلا بسم الله استعنا بالله، تمضي قدما. فقوله أستعين دل على أن ما مضى هي مقدمة، وسيشرع الآن في الدخول في صلب الموضوع، وهذا سيأتينا بإذن الله في ماذا؟ في دروس قادمة. هذا الذي ذكرنا إخواني فيه، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، يسميها العلماء بمقدمة الكتاب. إذ أن العلماء رحمهم الله تعالى المقدمة عندهم على قسمين اثنين، المقدمة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين اثنين: إلى مقدمة كتاب وإلى مقدمة العلم. مقدمة العلم، مقدمة الكتاب كما سمعت يأتي بالتقديمات، يأتي بأشياء يمهد لما سيأتي إليه. أحيانا يذكر بعض الألفاظ، بعض يذكر مصطلحات في المقدمة حتى توضح ما في هذا الكتاب. وأما مقدمة العلم هي مقدمة الفن الذي أنت ستدخل فيه، وهذه المقدمة مقدمة العلم اهتم بها العلماء، اهتم بها العلماء اهتماما عظيما، وإن كان من كان من فعل المتأخرين لكن اهتموا بها، وهي تعطيك معنى إجمالي وعام وشامل لهذا الفن، لهذا الفن الذي أنت ستدخل فيه. وهذه مقدمة العلم ما الذي يكتبون فيها؟ يذكرون فيها المبادئ العشرة، المبادئ العشرة. وهذه المبادئ المشهيرة قد حتى نظمها بعض العلماء كالشاعر وكالإمام محمد بن علي الصبان، محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى ذكر ما هي المبادئ العشرة. هذه المبادئ هي عبارة عن مفاتيح لأي فن ستدخل فيه، حاول أن تكون عندك دراية وتصور لهذه المبادئ، لأن هذه المبادئ العشرة تعتبر كمقدمة، كمقدمة للفن الذي ستدخل فيه. ولا بأس إذا كان ستكتب هذه الأبيات، لأنك ستحتاج إليها، ستحتاج إليها. قال رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن عشرة. قال رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد وحكم الشارع، والاسم والاستمداد وحكم الشارع. ثم قال: مسائل، وهذه العاشر مسائل. ثم قال: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. لعلها قد مرت عليكم هذه الأبيات، لأنها كذا العلماء كما قلنا حريصون، إذا دخلت في أصول الفقه تجد لما بعد العشرة أمام نصب عينيك دخلت في مصطلح الحديث وجدت هذا الباب، فتحت التحفة مثل الأجرمية، ذكر محي الدين رحمه الله تعالى في مقدمة رسالة ذكر هذه المبادئ، وطبعا لم ما ذكرها كلها، ولهذا قال البيت قال مساء والبعض بالبعض اكتفى، بعض العلماء يكتفي ببعضها، هي عشرة، بعضهم يكتفي ببعض هذه المبادئ، قال والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. لماذا؟ لأنك عن طريق فهمك لهذه الأشياء العشرة فإنك ستفهم فحوى العلم الذي أنت ستدخل في غماره. هذه يسمى العلماء المبادئ العشرة، تسمى بمقدمة العلم، فعندك مقدمة الكتاب وعندك مقدمة العلم. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.